شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر غياث الأمم الطريق إلى الخلافة. كنا انتهينا في اللقاء السابق بذكر أوصاف أهل الحل والعقد وما ينبغي أن يكون فيهم من أوصاف هؤلاء الذين هم أهل الشورى وأهل تنصيب الإمام الذي يحكم المسلمين. واليوم مع باب جديد، وهي الأوصاف المرعية التي ينبغي أن تكون في الإمام القوام على أهل الإسلام. هذا الإمام الذي يكون قوام على أهل الإسلام لابد له من أوصاف. الأوصاف التي ينبغي أن تراعى في الأئمة يقسمها أهل العلم إلى أقسام: أوصاف تتعلق بالحواس، وأوصاف تتعلق بالأعضاء، وأوصاف بالصفات اللازمة، وأوصاف بالفضاء. فأول ما يتعلق بالحواس، أن يكون هذا الإمام الذي ينصب لإمامة المسلمين أن يكون بصيرا، أن يكون كامل البصر، فإن الأعمى لا يصلح أن يكون إماما، الأعمى لا يكون إماما للمسلمين. والمراد الإمامة أي الإمامة العامة، الخلافة، وليس إمامة الصلاة، فإمامة الصلاة جزء وفرع لا يشترط فيه ذلك، إنما المراد الإمام الخليفة الحاكم. ينبغي أن يكون كامل الحواس، فيكون مبصرا، وإذا فقد البصر لا يصلح أن يكون إماما. قال: فأما البصر فلا خلاف في اشتراطه، أي لا خلاف بين أهل العلم أن يكون الإمام مبصرا، لأن فقده يمانع الانتهاض في الملمات والحقوق، لأن الإنسان الأعمى لا يستطيع أن يقوم في الأمور، يعني مثلا مثل الذي القيام لمن وقفوا في ميدان التحرير، لو كان أعمى ما يستطيع أن يقوم ينقذ هذا الموقف، فلا بد أن يكون مبصرا. الأمر الثاني، قالوا أيضا يشترط فيه السمع، أن يكون ممن يسمع السمع، فالأصم الذي يعصر عليه السمع جدا لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين. الثالث، أيضا يكون ناطقا، فالأخرس لا يكون إماما للمسلمين، لأن ذلك شرط، لأن الأخرس لا يصلح أن يقوم بشؤون الناس. هذا بالنسبة مما يتعلق بالحواس، يبقى يشترط بلا خلاف أن يكون مبصرا، سميعا، متكلما. ولذلك من العجب، يعني ملحظ بس فقط للعقيدة، أن المعتزلة والجهمية يقولون أن الله جل وعلا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، لا يسمع ولا ولا يبصر ولا يتكلم. إن كان لا نرضى بالإمام على المسلمين أن يكون هذا وصفه، أنرضاه لله سبحانه جل وعلا؟ ولذلك الإمام أحمد في محنته، في محنة خلق القرآن، بأنهم قالوا أن القرآن مخلوق حتى ينفو عن الله جل وعلا أنه يتكلم، لأنهم ظنوا أن الكلام مشابهة للمخلوق. فكان من ردود الإمام أحمد عليهم، قال لهم: ألم تسمعوا إلى قول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فرده قالوا مشبه. أي تشبيه؟ أن إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر، فلا يصلح أن يكون إله. فالإمامة يشترط فيها أن يكون هذا الإمام مبصرا سامعا متكلما. هذا بالنسبة للحواس. أما بالنسبة للأعضاء قالوا فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي ولا عمل من أعمال الإمامة فلا يضر فقده. يعني إيه؟ مثلا لو كان مقطوع الأذن دي تؤثر؟ لو مقطوع الأذن إنسان أذنه مقطوعة، هل يؤثر ذلك في فهمه وعقله وفي حركته والقيام ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن فقد الأذن لا يضر في الإمامة. لكن الذي يؤثر من فقد الأعضاء أن يكون فاقد لليد، كيف يجاهد، كيف يقوم، كيف يتحرك، كيف يعطي، كيف أن يكون مقطوع الرجل. فلو كان مقطوع الرجل لا يستطيع أن ينتهض ويقوم بما يحتاج الناس إليه. فأي عضو لا يؤثر في الفهم وفي الرأي وفي الحركة لا يضر فقده. إذن يضر فقد العضو الذي يؤثر في هذا. وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد اليدين والرجلين، فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعهات منزلة العمى والصمم والخرص. إذن لا ينصب إمام مقطوع اليد اليدين أو مقطوع الرجلين. الأمر الثالث فيما يتعلق بالصفات اللازمة. الصفات اللازمة، أول شيء من هذه الصفات في إمام المسلمين والخليفة القوام بأمر الله جل وعلا على أهل الإسلام أن يكون نسبه إلى قريش، أن يكون إيه؟ قرشيا. أول شرط، أول وصف من أوصاف الإمامة أن يكون إيه؟ قرشي، يعني من قريش. وذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. الأئمة منين؟ من قريش. فلا يصح أن يكون إماما عاما للمسلمين خليفة المسلمين غير قرشي، إنما لابد أن يكون إيه؟ قرشي. وذلك لأن قريش هي أفضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله جل وعلا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة. واشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام قرشيا. وهذا الحديث كان فاض للنزاع بين الصحابة عندما قام أبو بكر، لأن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فلما اجتمع الأنصار رضي الله عنهم، وهذا حرص شديد من الأنصار على أمر المسلمين، اجتمعوا وقالوا الأمر الآن لابد من تولية إمام عقب الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفة لرسول الله. فالأنصار قاموا لهذا الأمر، فلما علم عمر أخبر أبا بكر وذهب إلى الأنصار في السقيفة، قال عمر وأبو بكر حتى لا ينفردوا بهذا أو يحدثوا حدثا لا يوقف بعد ذلك، إذا قالوا ونصبوا من عندهم إماما للمسلمين ممكن يحدث بعد ذلك مشاجرة ومناحرة. فذهب أبو بكر وعمر إلى الأنصار في السقيفة، فكلمهم أبو بكر رضي الله عنه وقال نعرف مكانتكم في الإسلام ونعرف نصرتكم للإسلام، لكن هذا الأمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. فهذا الأمر جعله الرسول لمن؟ للمهاجرين من قريش صلى الله عليه وسلم. حينئذ رضي وسلمه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كان هناك مفاوضات ومناورات وكلام أن يكون منكم أمير ومنا أمير ويكون كذا وكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنهم: الأمر محسوم شرعا من عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن الأئمة منين؟ من قريش. فالوصف الذي ينبغي أن يكون أولا والشرط الأول في وصف الإمام، المراد بالإمام من؟ خليفة المسلمين الذي يبايع على الخلافة، أن يكون قراشيا. أما بالنسبة للولايات عندنا الآن حتى ننظر هذا الأمر، الآن نحن في مصر مثلا، هل لا حتما ولازما أن يكون من يتولى الحكم في مصر أن يكون قرشيا أو في أي قطر؟ هذا الأمر ليس بلازم، لأن تنصيب حاكم على مصر ليس معناه تنصيب إيه؟ إمامة عامة. ففي فرق بين الولاية، فالولاية يجوز فيها من ليس بقرشي، فهذه ولاية، ولاية على قطر من الأقطار وبلد من البلدان، فيصح فيها أن يكون الحاكم غير قرشي. لكن عندما ننصب إماما للمسلمين وخليفة للمسلمين يسمع له ويطاع وترفع راية الجهاد معه، لابد أن يكون إيه؟ قرشيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خص قريشا بأن الإمامة فيهم، وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان، حيث أن قريش هي أفضل الناس والإمامة هذا أمر له مكانته، فكان لزاما أن يكون في أفضل الأجناس مع قدر مع الإمكان. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. من الصفات أيضا اللازمة لهذا الإمام المعتبرة أن يكون ذكرا، أن يكون إيه؟ ذكرا، يعني لا يصح أن تكون أنثى، لا يصح لإمامة المسلمين امرأة. هذا أمر متفق عليه عند أهل العلم أنه لا يكون إمامة على المسلمين من؟ امرأة. وعندنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم من؟ امرأة. لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وابو موسى الأشعري رضي الله عنه نفعه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صفين في يوم الجمل، لما خرجت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير مع جماعة من الأنصار من المدينة إلى الكوفة، ها يطالبون بدم عثمان، لما سمع أبو موسى قال: لا أخرج معهم، لا نخرج معهم. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أم المؤمنين عائشة معهم قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. سبحان الله، من هذه المرأة؟ عائشة الكاملة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل النساء، أفضل النساء. قال أبو موسى فيها أنها إذا طالما تولت امرأة على هؤلاء فلن يفلحوا، وبالفعل ما فلحوا، ما أفلحوا، حيث أصيبوا وحدثت الفتنة يوم الجمل ورجعوا بعد مقتل الزبير وطلحة رضي الله عنهما، خيار أصحاب رسول الله من السابقين الأولين. فكيف بنا الآن؟ يعني الصحابة لا يفلح وإن كانت عليهم أم المؤمنين عائشة، لا يفلح الأمر وهم فيه، فكيف إن ولينا علينا امرأة؟ والآن نسمع النعرات الكاذبة يقول لك: ما مانع أن تكون امرأة رئيسة للجمهورية، وما مانع تكون قاضية، وما مانع، وما هذا أمر لا يليق بالنساء، لا يليق بالنساء. لأن عندنا قاعدة يأبون قبولها ويأبون أن يقبلوا هذا الكلام، رغم أنه جاء من من؟ من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن النساء ناقصات عقل، ودي ناقص، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. فكيف نولي امرأة مهما بلغت من العقل؟ أحيانا ليس هذا معناه أن المرأة ممكن يكون تفكيرها سفيه، لا، هذا في غالب الأحوال. لكن إن كانت المرأة مثلا تبلغ بعقلها 50% مثلا، وهناك مثلا من الرجال نصف الرجال لا يبلغ عقلهم 50%، هل يمنع ذلك أن يكون في الرجال من يبلغ عقله 90% و100%؟ ممكن تكون امرأة عقلها أكبر من كثير من الرجال، لكن لن يكون عقلها أبدا أفضل من كل الرجال. ليس الذكر كالأنثى، سيبك من العاطفة والكلام ده، دي بالتكوين الفطري اللي ربنا خلقه هكذا. ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل هذا كلام أصلا علمي، يعني احنا الأصل نتعبد بالشرع، يعني عندنا الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يكن المسألة فيها نص شرعي الأبحاث العلمية لعقول النساء التي أجريت على عقول النساء وجدوا أن عقل المرأة يوازي نصف عقل الرجل من الخلايا، يعني الذكر مثلا لو فرضنا أن خلايا المخ 100 مليون، يبقى عند المرأة كم؟ 50 مليون خلية. هل تعمل 100 مليون خلية عمل 50 مليون خلية؟ في أحيانا الرجل مثلا يكون عقله 100 مليون خلية ضرب منهم 75 مليون خلية ضربين، باقي عنده 25 مليون خلية شغالين، وامرأة عندها 50 مليون شغالين على التمام، هتكون هي أعقل منه ولا هو أعقل منها؟ هي أعقل منه، واضح؟ فليس معنى أن بعض النساء أكمل في العقل من كثير من الرجال أن أفضل النساء تكون أفضل من الرجال، كلا، فإن الرجال هذا الأمر لهم، فهم أهل الجلد وهم الذين يجاهدون وهم الذين يقاتلون. المرأة كيف ترفع راية جهاد وتقول لهم هيا يلا نجاهد؟ ما تقول ولا تقرب لجهاد ولا تستطيع ذلك، ده لو رأت نقطتين دم ممكن تموت فيها، فكيف تكون رفع راية جهاد أو تكون إمامة للمسلمين أو حاكمة للمسلمين مع نقصان العقل وقلة القوة التي خلقها الله عز وجل؟ الله عز وجل خلقها هكذا، قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، بماذا؟ بسبب بما فضل الله بعضهم على بعض، بأصل الخلقة، أصل الخلقة العقل أكمل وأكبر، والعضلات والقوة البدنية أقوى، والعضلات والقوة البدنية أقوى. والنساء اللي بيلعبوا مصارعة دول مش مدخلين معانا في الموضوع، لأن دول شواذ، يعني بعض النساء دول شواذ مش في الأصل، لكن عموم النساء هكذا ضعاف أصلا والقلب أضعف وهكذا. فالأمر ينبني على هذا، فلا يصح امرأة، لابد يكون ذكر، الثاني حر، فلا يكون إماما للمسلمين عبد، لأن العبد ناقص، فلا يصح أن يكون عبدا ولا مولى، لابد أن يكون حرية كاملة. والأمر الثالث، وقال ونحيزة العقل والبلوغ، وهذه الكلمة معناها الطبيعة، يعني طبيعة العقل والبلوغ، يعني يكون بالغ وعاقل، ما ينفعش صبي. نعم، إمامتها فين؟ لا، هذا أمر يعني في قول فقط شاذ، لكن الجماهير أهل العلم اتفاق على أن المرأة لا تؤم الرجال، لا تؤم الرجال. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها يؤمها مولاها، وكان يقرأ من المصحف وهي أحفظ لكتاب الله وأعلم منه، ومع ذلك كان يؤمها، لأن المرأة لا تؤم الرجال، لكن النساء يؤم بعضهن بعض فقط فيما بينه، لكن لا تؤم الرجال. فالإمامة العظمى لا تكون للنساء، ولا بد أن يكون حرا، هذه من الأوصاف، ولا يكون، ويكون عاقل، عاقل يعني إيه؟ بالغ موفور العقل مع البلوغ، فلا يصح أن يكون صبيا مميزا. ولذلك شكرت الضر لما كان ابنها لسه صغير، عملت إيه؟ مستنية ما ابنها يكبر، فحكمت هي شوي لغاية ما ابنها يكبر اللي يحكم، لأنه ما يصح يكون صبي صغير حاكم. نعم. ومما يلتحق بهذا القسم الأوصاف، الصفات، احنا قلنا الصفات إيه بقى؟ المرعية في الإمام، يكون قرشي، ما سيب ديت ايه، احنا بنتكلم عن الصفات، انما الحواس خلاص خلصنا منها، والأعضاء خلصنا منها، نتكلم عن الصفات اللازمة، أن يكون قرشيا، أن يكون ذكرا، أن يكون حرا، أن يكون عنده العقل والبلوغ. ويلتحق بهذا أيضا أن يكون شجاعا، شجاعا ذا شهامة، ولا يصلح لإيالة طبقات الخلائق، أي لسياسة الخلائق وجر العساكر، جبان خوار، ما يجيب واحد بيخاف إزاي يكون قائد. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رعى في هذا الأمر الشجاعة والإقدام، ما ولع عليهم ضعيفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على رجلين. أراك إيه؟ ضعيف، لا تأمرن على رجلين، فكيف بالإمرة على المسلمين قاطبة؟ فإن الضعيف لا يصلح، الجبان لا يصلح، لابد أن يكون شجاعا وعنده شهامة، لا يصلح لذلك إلا هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ الكبير اللي إخواننا الصوفية عاشوا فيه، اللي هو مديح النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الرسول، ليل نهار شرايطهم والكلام ده وأشرطتهم، كانوا دائما يوصفون الرسول بأنه إيه؟ يا أحمر الخدين، ها يلي أبو شامة، أوصاف هكذا، أحمر الخدين، أبو شامة، وعلامة اللي ما، هذه الأوصاف، هذا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل انطباع عند الناس، ويجيب لك بقى إيه، كان في حيائه صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خضره. تسمع كده تقول إن الرسول ده يعني إيه، حاجة كده كان في نفسها خاملة، ما سبحان الله. وفين الأوصاف الأخرى؟ كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوطيس واختلط الحابل بالنابل يتقون برسول الله، وكان أشجعهم وأقواهم، أي الصحابة، من يكون خلف الرسول أو بجواره في المعركة. الشجاع منهم القوي، البطل، بطل الأبطال، الذي يحاذي الرسول، لأن القتال الآن، يعني الرسول في أول الصفوف وفي المقدمة، فكان أقواهم وأشجعهم الذي يحاذي الرسول أو يكون خلفه مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولما سمع المسلمون هيعة، سمع صوت جبل كده ضرب، ففزع الناس في المدينة، كل الناس فزعوا وقاموا من النوم. فلما قاموا كلهم قاموا، كل واحد دور على فرسه فين وإيه الصوت جه منين، وعلى ما اجتمعوا ووقفوا في الشارع كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع على فرس لأبي طلحة يقول لهم: يا أيها الناس، لا تروا لا تروا، خلاص ارجع. وجدته بحرا، بحرا، بحرا يعني ايه؟ ركب فرس سريع جدا، خطوته خطوة بحر، قفزة بحر كده. وجدته بحرا، يعني الرسول لم يلحق به اللي عمل الصد ده وعاد على المدينة وعلى صرح المدينة، يعني كان أول من فزع من؟ الرسول. وذهب خلفه إلى أن خرج بعيد عن المدينة، ورجع الرسول والناس لسه ها بتشوف هتعمل إيه ومين هو ده. فرأوا الرسول راجع، قلهم ارجعوا ارجعوا لا تخافوا، مشى خلاص. وجدته بحرا، شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشهامة والنجدة والمروءة، هذه أوصاف لابد تكون في الإمام. ما يكون الإمام خوار جبان، عندما تقوم معركة ينزل تحت الأرض ويشوف إيه الحال، هيحصل إيه، وهيروحوا فين، وهيجوا منين، وبيكون عنده بخل وعنده جبن، ولا يعطي الناس مما أعطاه الله، ولا يفيء عليهم ولا كذا، هذا ما يصلح أن يكون إماما للناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، مع هذه الشهامة المرعية، مع كمال العقل، ولا يصلح مقتحم هجام لهذا المنصب، يعني إنسان يكون عنده شدة وحدة وهجام كلا، وهذا المنصب إلى الرأي أحوج، يعني يكون إنسان عنده روية وعقل ويستشير ويستخير ويدبر الأمور، كما سيأتي في أوصافه الآن المكتسبة من العلم. قال: إلى ثبات ويكون إلى الرأي أحوج منه إلى ثبات الجنان، يعني ما يكونش عنده الحمية الشديدة العصبية اللي تخليه يتورط ويقتحم أمور مع أنه لو صبر وأخذ بالرأي ممكن يكون في مخرج أحسن وأولى من أنه هو يأخذ الأمر بعصبية وحمية. والرأي قبل الشجاعة، الشجاعة هو أول وهي المحل الثاني. رابعا يتعلق بالصفات المكتسبة، الصفات الهين، يعني دي صفات لازمة، فيه صفات مكتسبة أخرى. إيه هي؟ أما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة فالعلم والورع. العلم إيه؟ والورع. وتوقد الرأي في عظائم الأمور. ليه الكلام ده؟ بل بلغ الأمر بهم. فأما العلم فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا. يكون إيه؟ أنت عرفت مجتهد يعني إيه؟ ومن هو الذي يبلغ درجة الاجتهاد؟ ها؟ له ستة شروط. الشرط الأول التي ذكرناها في أهل الحل والعقد، أن يكون عالما باللسان العربي حتى يفهم القرآن ويفهم السنة، وعارف البيان والفصاحة والنحو. ثانيا أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، على خلاف بين أهل العلم، وخصوصا آيات الأحكام 500 آية يكون عالمها ويعرف معانيها، عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محيطا بها لا يفوته إلا القليل، ويعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف الرجال، ويعرف مواضع الأحاديث، عالما بالإجماع وما أجمع عليه العلماء حتى لا يخالف، عالما بالقياس وما يجوز وما لا يجوز، وما حتى يقيس الأمور على. فاشترط فيه أن يكون مجتهدا حتى يستقل برأيه، لأن الإمام يتبع، يتبع لا يتبع هو، فإذا احتاج إلى غيره سيحتاج إلى من يرشده ويوجهه. لكن عندما يستقل بنفسه أن يكون مجتهد يعرف الأمور ويفهم الأحكام، إذا طرأت عليه نازلة يستطيع أن يفتي نفسه ويرى الرأي الصواب ويستقل بنفسه. فهذه هي المسألة الأولى من الأمور المكتسبة، الصفات المكتسبة. ولذلك كان الخلفاء في الدولة الأموية والدولة العباسية كانوا كلهم يربون أبناءهم على العلم، ويأتون لهم بالمؤدبين، والمؤدبين هؤلاء من كبار العلماء، يدخلون على أبنائهم يعلموه، مؤدب يعلم الولد. ولذلك المتوكل دعا الإمام أحمد بعد المحنة وبعد ذلك إلى البلد التي يقيم فيها في سمراء، إلى من وأخذهم من بغداد وجلس ليكرمه وكذا، وقال له تحدث ابني، عشان تحدث يحدث ابنه. والإمام أحمد رحمه الله كان يعني وصل في المسألة دي أنه هو قال ما أحدث أحد بحديثا كاملا خلاص في نهاية عمره عليه رحمة الله. فقال له تدخل على ابني، يعني بعث له رسالة، وكان يعطي له عطاء واسع، والإمام أحمد يرد عليه رحمة الله إلى آخر المسألة. فطلب منه أن يدخل على ابنه المعتز، ولد صغير، قال بس تدعو له وتبرك له. وكان السبب في ذلك أن أم المتوكل كانت تشتهي وتتمنى أن ترى أحمد، لأن طبعا أحمد كان إمام الدنيا بعدما أخوه المعتصم ضرب وجلد وعمل، والواثق انتهت المحنة في أيامه وجاء هذا المعتصم، فالمعتصم أغدق على الإمام أحمد وانتهت محنة خلق القرآن، وقال بقول الإمام أحمد ورد الناس إلى الحق. فالإمام أحمد طلبه، كانت أمه تتمنى تشتهي تنظر ترى أحمد، فجلست. ويقال أن الإمام أحمد دعا الله عز وجل ألا يجتمع بالمتوكل، يعني لأنه كان يخشى الدخول على السلطان والالتقاء بالسلاطين، فجلس واستجاب الله له. يعني الإمام أحمد يقول رأيت إجابتي في دعوتين. الدعوة الأولى أن المأمون اللي هو صاحب أصل دعا الإمام أحمد ألا يلقاه، وهو كان أتى إليه في السلاسل إلى طرصوس من بغداد مكبل في السلاسل، فقبل بينه وبين طرصوس يوم وليلة خلاص، يعني الصبح يدخلها جاء خبر بموت المأمون. فرد الإمام أحمد إلى بغداد، إلى بغداد. والثانية أنه ما يلتقي بالمتوكل، فالمتوكل جالس وضع ابنه في مكان تحت في الحجرة بتاعته في مكان الاستقبال، وجلس هو وأمه في شرفة، ما رأى الإمام أحمد
وجد ولتنظر أمه، فنظرت إلى الإمام أحمد فقالت له: يا بني إن هذا ليس له من دنياكم شيء، أنت حبسه ليه هنا؟ وكان بيدعي ربنا أنه يرجع تاني لبغداد، أنت حبسه ليه؟ ارجع يرجع، هذا ليس على شاكلتكم، ليس على نظامكم، ليس له في دنياكم شيء. قال أجل يا أم، يعني ما يقبل أي شيء، ويصوم ليل ونهار ويواصل، كان يواصل بالثمانية أيام. فيقول له ابن صالح: يا أبتي إن ابن الزبير كان يواصل إلى سبعة أيام وأنت في اليوم الثامن، يعني دلوقتي الثامن، طب أنت لك إمام ولك سنة وبتتبع، يعني واصل إلى سبعة أيام، سبعة أيام وفقط، إنما تواصل لليوم الثامن. فيقول له: أفعل. فيأتي له شربة سويق ويشرب، لا يأكل ولا صائم، صائم ها؟ أيوة اسمه مواصل، في نهي آه، لكن هذا النهي حمل أهل العلم على الكراهة، لكن أجازه طائفة من أهل العلم، وكان ابن الزبير يواصل، وكان بعض الصحابة يواصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، ووصل بالصحابة إلى ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم، ثم طلع هلال شوال، فقال: لو زدت لزدتكم، صلى الله عليه وسلم، لو الأمر استقر شوية ينكل به النهي عن الوصال. إلى المهم، الإمام أحمد رحمه الله، الشاهد أنه كان الولاة يطلبون المؤدبين والعلماء يحدثون أبناءه، لأن عارف أن هذا الولد سيكون بعده خليفة، يكون إمام، فيحتاج إلى علم وإلى حفظ وإلى سنة، فيأتي الإمام أحمد يحدثه. فدخل عليه الإمام أحمد ما حدثه، إنما دعا له وبرك له، جاء له رجل مؤدب، رجل من العلماء، فدخل عليه فقال له: إن بيقول للغلام الصغير: إن أباك أرسلني إليك لأعلمك. فقال له: إن علمتنا شيء تعلمناه، يعني لا إشكال، إذا علمتنا شيء تعلمناه. فتعجب له الإمام أحمد من صغره، صغر سنه وفرط ذكائه، كان أولادهم كده يعني. ولذلك هذا أمر هو يعني فيه خير وأحيانا يكون فيه شر، إن مثلا إن ابن الدكتور مثلا طبيب، يبقى ابنه بارع في الطب لو جه من بعده، خصوصا أن أباه يعطيه كل خبراته ويربيه على ذلك. إن كان الولد فعلا حقيقة يستحق هذا المكان وبلغ في العلم أنه يحصل على الدرجات النهائية وكذا، فهذا فيه خير أن يكون. ولذلك إذا ما إحنا بنقول إيه ابن الوز آه، لأنه بتعلم من أبيه ومن شابه أباه ماذا. فأبناء الأمراء هم أولى الناس بذلك إذا ربوا على ذلك، لأن الولد ابن الأمير أو ابن دائما أبدا بيجلس في مجالس ما فيش فيها مجالس كلام الفارغ، وكان بمجالس فيها أمور عظام، فالولد بيكتسب هذه الصفات من صغره، فبيخرج بعد ذلك على شاكلة أبيه. ولذلك كان السلف الصالح أباءهم علماء، فكان من يخرج على شاكلة أبيه بيكون نبغة إمام كبير. ولذلك في تراجم العلماء السابقين يقول لك: وكان أبوه العالم الفلاني، وتعلم الفقه على يد أبيه، وحفظه المتون، وكذا 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 وكذا، وكان أبوه من أهل القضاء، وكان أبوه وهكذا. فهذا أمر دي الخير اللي في المسألة، لكن الشر أن يكون الولد فاسد وتافه وأبوه بمنصبه يدخله في هذا المكان وليس هو أهلا له، وليس هي دي المشكلة، دي اللي حدثت. لأن كل من كان مثلا في كلية وابنه جايب مثلا مقبول ينجحه ويخليه جايب جدا امتياز، ويخش هو يأخذ درجة في الكلية ويبقى معيد ويشتغل، ويبقى التاني اللي أبوه ليس بأستاذ في الجامعة وطالع الأول بجهده وبتعب وعناء، يقول له: لا خلاص ده احنا عندنا ابن الدكتور فلان. وهذا هو الفساد، ده الفساد وده الشر. لكن لو كان يستحق فنعم هو أصلح الناس، لأنه بيكون بيكتسب الخبرات كلها من أبيه إن كان أبوه على خير. فكان الأئمة والخلفاء في سابق الأزمان يربون أبناءهم على هذا وعلى العلم، وعلى حفظ القرآن وعلى الفروسية وعلى الشجاعة وعلى الإقدام إلى آخر هذه الخلال اللي هم يعلمون أنها صفات لازمة لمن يتولى هذا المنصب. فكان من الصفات أن يكون عالما مجتهدا. قلنا لماذا يكون عالما مجتهدا؟ حتى يستقل في عظائم الأمور برأيه، يستقل بعظائم الأمور إيه؟ برأيه. لكن هذه المسألة أهل العلم وإن رأى بعضهم أن استقلاله بالاجتهاد ليس شرطا، لكن ينبغي عليه أن يكون أهل الشورى له من أهل الاجتهاد حتى يشاورهم. وتأتي المسألة الأخيرة التي نختم بها، وهي هل الشورى ورأي الشورى ملزم لهذا الإمام؟ يعني هو ينبغي له أن يشاور، ينبغي له إيه؟ أن يشاور، لأن الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر، وقال سبحانه أمرهم شورى بينه، فينبغي عليه أن يشاور في الأمور. لكن هل يجب عليه أن يسمع كلام أهل الشورى؟ لا يلزم، لا يلزم الإمام، لأن الأصل في الإمامة أن يتبعه الناس، أن يتبعه الناس والناس من خلفه، وليس هو تابع للناس. وده الفرق الجوهري الرئيس بين ما يسمونه الديمقراطية وبين الخلافة والإمامة في الإسلام. فإن الإمام في الإسلام يتبعه الناس، أما في الديمقراطية فالإمام يتبع الناس. فإذا قالوا حلال يكون حلالا، إن قالوا حراما يقول حراما. لكن الإمام الأصل فيه أن يكون مجتهدا عالما بشرعة الله، يطبق شرعة الله. وسنتكلم عن مقاصد الإمامة فيما بعد، وعن الأمور التي بها يوجب الخلع له والانخلاع إذا حدث منه شيء من هذه الأشياء، وهو الفصل القادم، وهو فصل مهم، وهو لب الكتاب ومقصوده. لكن هنا في الشورى أن الإمام يشاور الناس، لأن الله عز وجل حث على ذلك وأمر بذلك، لكن لا يجب عليه أن يتبع رأيهم، بل ما يراه صوابا باجتهاده ينفذ. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال نبيه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت إيه؟ فتوكل على الله. فإذا عزم على أمر واجتهد فيه ينفذ. هو يسمع، هو إذا شاور ستتضح له أمور تخفى عنه. فإذا عقد قلبه ورأيه على أمر من هذه الأمور ينفذ، ولا يلزمه أن يتبع هذه الشورى. لكن يجب له أو ينبغي له أن يشاور الناس، يشاورهم. ومن الناس اللي يشاورهم؟ أهل الحل والعقد، ولا أهل التصويت في صناديق الانتخاب؟ أهل الحل والعقد، أهل الشورى. لو مسمينه مجلس الشورى إلا أهله لسه ما وصلوش درجة الشورى. مفترض يكون مجلس الشورى ده مجلس حق، لو كان أهله فيهم الصفات المرعية لأهل الحل والعقد يكون هم أهل الشورى، وهذا المجلس يناط به أن يختار الحاكم وأن يختار، لأن يكون هذا شرع، يكون ناس أهل علم وأهل فضل وأهل ورع وأهل ديانة. ما يكون أي إنسان أن يقول لك أنا أرشح نفسي لمجلس الشورى، بأي وصف عندك ترشح نفسك لمجلس الشورى؟ والآخر يقول لك أنا أرشح نفسي لمجلس الشعب، ترشح نفسك بأي وصف عندك وبأي شيء عندك من علم حتى ترشح نفسك مجلس الشعب وتكون أنت الذي تقول نعم ولا وكذا وكذا؟ هذا من الأمور المعكوسة، وتحتاج إلى جهد ووقت طويل حتى نعيد الخلافة وشرعة الله عز وجل إلى الأرض، محتاج من جهد طويل، جهد طويل. طبعا إحنا ناس الله عز وجل أن ما يطولش بنا الزمن. أرانا آية من آياته، أرانا آية من آياته بذهاب نظام فاسد؟ نسأله جل وعلا أن يرينا آية من آياته بتطبيق شرعته سبحانه جل وعلا فيما بيننا. اللهم آمين. فإذا الصفات المرعية في أنه قلنا أن يكون عنده علم، وإذا غضينا النظر عن الاجتهاد، يعني هذا الشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، لا أقل من أن يكون له أهل شورى من أهل إيه؟ من أهل الاجتهاد. قال فأما التقوى والورع فلا بد منهما. بس لو وجد عنده تقوى ورع والله ما حدث ما حدث. تقوى لله عز وجل ينفذ ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله، وورع فلا يمد يده لمال الناس ومال المسلمين. كان يصلح الأمة أن يكون عنده تقوى ورع فلا بد منهما، إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس. مش كده في شرعتنا كده؟ لو إنسان فاسق ما يشهدش حتى ولو على جنيه، فكيف إذا كان يولى أمور المسلمين كافة؟ فلا بد من التقوى ومن الورع. ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه فأن يصلح خطة الإسلام. خطة الإسلام يعني بلاد الإسلام. يصلحها إزاي؟ هو مش قادر يقاوم هواه ونفسه الأمارة بالسوء، فلا بد أن يكون تقيا ورع. أما الصفة الثالثة فهي توقد الرأي، يكون عنده رأي نافذ. ولذلك كان الخلفاء السابقين يعني سبب ضياع الأندلس إيه؟ إن جاء حكام لا عقل له، حكام لا عقل له ولا رأي، فضاعت الأندلس وعادت أسبانيا كافرة، وعادت فرنسا وأسبانيا والبرتغال الأندلس دي كلها كانت في خلافة مسلمة قرون، مش يومين ثلاثة ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا سنة ولا سنتين، إنما قرون خلافة إسلامية. فجاء بعد ذلك أو المولدون والعيال الصغار حكموا لا عقل لهم ولا رأي لهم، هجمت عليهم دولة الفرنك والنصارى وقضوا عليهم وأخرجوا المسلمين وحكم المسلمين من الأندلس كافة إلى يومنا هذا، ما زالت الأندلس كافرة. ومشاهدنا هناك شاهدة، مساجدنا وقلعنا وما بناه المسلمون من حضارة في الأندلس، وكانت أوروبا في وقتها في الجهل والظلمات والأندلس تزدهر بالحضارة بالخلافة الإسلامية. فلما جاء ضعاف الرأي وضعاف النفس ومن لا عقل لهم حكموا الأندلس، ضاعت الأندلس وذهبت. فالصفة الثالثة توقد الرأي في عظائم الأمور والنظر في مغبات العواقب، وهذه الصفة ينتهجها نحيزة العقل ويهذبها التدريب في طرق التجارب، يعني بقدر التجربة يحدث له ذلك. فلابد مش يأتي مرة واحدة يكون إمام، يكون قبل ذلك مساعد، يكون قبل ذلك على إمارة، يكون بعد ثم كعمر بن عبد العزيز كان على المدينة، كان مسك إمارة، بعد ذلك بقى أصبح خليفة للمسلمين، فعنده التجارب الكافية ليقيم الخلافة والنظر الساقط بالعلم الذي عنده. ولذلك عمر بن عزيز إمام مجتهد، فكان الخليفة الراشد العاقل العادل الذي عاد للخلافة نورها الذي فقدته فترة من الزمن على يد أسلاف ثم عادت مرة أخرى. فهذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يكون خليفة وإماما للمسلمين. نكملها من سريعا، الحواس أن يكون يسمع يتكلم يبصر، الأعضاء أن يكون كامل الأعضاء التي لا قوام له إلا بها مثل اليدين والرجلين وما يكمل به العقل والرأي، يعني ممكن يكون عنده مثلا خلل في خلايا المخ ما يصلح. بعد ذلك الصفات أن يكون قرشيا ذكرا حرا عاقلا بالغا. بعد ذلك الصفات المكتسبة أن يكون عالما مجتهدا بعلوم الشريعة، أن يكون تقي ورع، أن يكون ذو رأي ثاقب وبصيرة بعواقب الأمور. هذه الصفات إذا توفرت في شخص قرشي فإنه يصلح لماذا؟ أن يكون إماما للمسلمين، خليفة للمسلمين. وأما ما دون ذلك فلا يصلح، أما ما دون ذلك أو يفقد شرط من هذه الشروط فلا يصلح. نقف عند ختام هذا الفصل، والباب القادم إن شاء الله في الأمور الطوارئ التي تأتي على هذا الإمام الذي اخترناه بهذه الأوصاف فتوجب أن نخلعه أو نعزله، نتكلم عنها اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نعم، شرط الخلافة العامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش شرط. نعم، الأسئلة دي خلافها درس الفقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.